إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نقول أحسن الله عزاء أهل هذه القرية في العم منصور الذي كان من المؤذنين في هذا المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له، ونرجو له الخير، فإنه مات وهو في عمل صالح. وقد ذكر أهل العلم أن من مات من أهل التوحيد في حوادث السيارات فإن له يرجى له الشهادة، وعلى ذلك فتاوى هيئة كبار العلماء لحديث الذي وقصته ناقته، أو من وقصته ناقته فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنيئا ثم هنيئا لمن مات على الخير والسنة، هنيئا لمن ثبت على الكتاب والسنة ومات على الكتاب والسنة، هنيئا لمن ختم الله عز وجل له بعمل صالح بأي نوع من أنواع الأعمال الصالحة. أيها الناس، حديثي معكم في هذه اللحظات عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له علاقة بهذا الموضوع. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 831، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. موعظة عظيمة، موعظة بليغة من جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي جاء بالقرآن ومثله معه والذي هو أخشى الناس لله وأتقاهم له وأعظمهم عملا وتقربا إليه. ومع ذلك يعظه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو موعظة لجميع الخلق. ولما كان المقام مقام موعظة لم يقل له يا رسول الله ولا يا نبي الله، وإنما قال يا محمد، فإن المقام يناسب ذلك، فهو مقام وعظ وتذكير وتنبيه وتحذير. نستفيد من هذا عباد الله أن المؤمن مهما بلغ صلاحه ومهما علت منزلته في العلم والعمل فهو بحاجة إلى الوعظ، وبحاجة إلى النصح، وبحاجة إلى التذكير بحقارة الدنيا ولقاء الله عز وجل في الآخرة. المؤمن بحاجة لمثل هذه المواعظ ولو كان في صفوف الصالحين وفي مقدمة المتقين. فهذا جبريل عليه السلام يعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وابتدأه بهذا الخطاب وذكره بهذا الأمر العظيم، لأنه أشد ما يجده الإنسان وأعظم ما يلاقيه، ألا وهو مصيبة الموت، فهو أشد من ضرب السيوف وطعن الرماح ونشر المناشير، كيف لا يكون كذلك؟ والمرء عند قدومه يوقن بفراق ملذاته وما كان يحبه ويعجبه في الدنيا، كيف لا يكون أشد الأمور على العبد وهو يوقن ساعتها بفراق أهله وداره وعمله ومنصبه وجاهه وكل ما كان يجمعه في الدنيا؟ ولهذا كان الموت مصيبة عظيمة كما أخبر الله جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. جبريل عليه الصلاة والسلام يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. لا يخلد أحد في الدنيا، إذا كان هذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق عند الله، فكيف بغيره؟ ولهذا قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مهما طال الزمان ومهما مرت الليالي والأيام فلا بد من هذا المصير المحتوم، ولا بد من الوصول إلى هذا الأجل المقسوم. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له زمن معلوم ولا مكان معلوم ولا عمر معلوم، فإذا كان الأمر كذلك كان الواجب على العاقل اللبيب أن يكون مستعدا وإلى الأعمال مقبلا وعن معصية الله عز وجل مبتعدا، فإنه لا يدري متى يحين الأجل ومتى ينقضي هذا العمر، وهو يعلم في قرارة نفسه ويوقن أنه إلى الله عز وجل راحل. ولهذه الدنيا وأهلها مفارق، وبين يدي الله عز وجل مسؤول، يوقن بذلك ويؤمن به، لكنه تصيبه الغفلة. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم حذرنا الله عز وجل من الاغترار بالدنيا، كم نبهنا المولى جل وعلا أن نستعد للأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أين الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ أين الاستعداد ليوم الرحيل؟ أين الاستعداد بالزاد الجميل؟ أين الاستعداد لتلك اللحظات التي يذوق العبد فيها السكرات ويجد فيها الألم الشديد؟ قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت من الكرب عند الموت بأنها لا تنكر على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجده عند الموت. كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عند سكرات الموت يدخل يده في ركوة فيها ماء ثم يمسح وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أي هذا الذي طالما حتت عنه وفررت وتغافلت عنه وتناسيت، أو هذا الذي ليس لك محيد عنه ولا فرار منه بل لا بد آتيك. يا أيها الناس، إن الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونحن نرى الموت يتخطى الرقاب يمنة ويسرة، فتارة يأخذ بعض الشباب في أجمل الشباب في أجمل أيامهم، وربما يأخذ من الشيوخ والكبار والصغار، وربما في صفوف الرجال وربما في صفوف النساء. أفلا تذكرنا وتدبرنا ونحن نحمل الجنائز على أكتافنا، نحملها مسرعين لنتولى دفنها ونفارقها إلى عملها؟ أفلا تفكرنا ونحن نرى الموت يمنة ويسرة؟ هذا يموت بمرض عضال، وهذا يموت بحادث سيارة، وذاك يتقطع أشلاء بعبوة ناسفة، وذاك يسقط من أعلى جبل، وهذا يموت قتلا، وذاك يموت مرضا. والآجال عند الله عز وجل مكتوبة. أفلا اتعظنا عباد الله ونحن نرى من الناس من مات على غير دين واستقامة وفارق هذه الدنيا وهو على انحراف واعوجاج؟ أفلا نتقي الله عز وجل؟ كم ستتعمر في هذه الدنيا؟ كم ستتكبر في هذه الدنيا، كم ستتغافل في هذه الدنيا، كم ستغالط من حولك وتغالط نفسك. هي أيام قليلة، مهما تعمرت لابد أن تموت، مهما تأخرت لابد أن تموت، مهما تكبرت لابد أن تموت. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. إذا أيقن الإنسان أن هذا مصيره فلماذا لا يستعد لهذا المصير ويجد لهذا المسير؟ إذا أيقن المرء أن هذا مصيره وأن هذا أجله، وإنما يأخذ نصيبه من الدنيا كما قضى الله سبحانه وتعالى، فلماذا يغفل؟ ولماذا يعصي؟ ولماذا يبتعد؟ ولماذا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. لو سأل كل من الحاضرين نفسه سؤالا، هل تعلم متى ستفارق الحياة؟ لكان الجواب الله يعلم ذلك فأنت لا تدري وأنا لا أدري والصغير لا يدري والكبير لا يدري، ولا يدريك أن الأجل قد انقضى وأنك لا تنقلب إلى أهلك في هذه الليلة. فكلنا لا يدري متى ينتقل إلى الله عز وجل، وإنما الآجال بيد الله تبارك وتعالى. الكل يفنى والكل يموت، الصالحون والطالحون. إذا كان هذا الخطاب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بالظالمين؟ وكيف بالمجرمين؟ وكيف بالمشركين؟ وكيف بالمنافقين؟ وكيف بالمتغطرسين؟ عش ما شئت فإنك ميت. تمرد، اعص الله عز وجل، خالف أوامره، لكن لا بد أن تعلم أنك ميت، أنك ستفارق هذه الحياة، أنه سيأتي عليك يوم يتخلى عنك القريب والبعيد. تتمنى أن ينفعك مالك، أو ينفعك أولادك، أو تنفعك عشيرتك، ولكن هيهات هيهات. قال الله جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. تصور هذه اللحظات العصيبة وهذا الموقف الشديد، وقد أرادت الروح أن تخرج من الجسد، ووضعت على فراش الموت، والكل ينظر إليك بعين الحسرة والندامة، يريدون إنقاذك ومساعدتك، لكن أمر الله قد قضي والأجل قد انتهى. هذا يذهب إلى المستشفى وذاك يأتي بالدواء، وهذا يدعو وذاك يقول ما الذي جرى لك، وأنت تنظر إليهم وقد أيقنت أنه الفراق، كما أخبر الله في هذه الآية: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقي هذا المريض؟ لكنه إذا جاء أمر الله لا ينفعه تنفعه رقية ولا ينجح معه دواء. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال بعض أهل التفسير: عند الموت تلتف رجل على الأخرى لا يستطيع تحريكها، هاتان القدمان وهذان الساقان اللتان طالما جريت بهما وسعيت بهما إلى معصية الله جل وعلا، عند حلول الموت وانقضاء الأجل تلتف إحداهما على الأخرى فلا تستطيع تحريكها، يا سبحان الله لا تستطيع تحريكها. وقال بعض المفسرين والتفت الساق بالساق، أي التقت آخر ليلة من ليالي الدنيا أو آخر يوم من أيام الدنيا بأول ليلة من ليالي الآخرة أو بأول يوم من أيام الآخرة، والتفت الساق بالساق الليلة الأولى وأنت على فراشك في بيتك بين أولادك وأهلك، تأكل الطعام وتشرب الشراب وتهنأ بالعيشة السعيدة، تضاحك هذا وتمازح هذا وتتنفس كما تريد في سرور وحبور، وفي الليلة التي بعدها في مكان مظلم موحش لا أنيس ولا جليس، أقرب الناس إليك وأحبهم لك، أقرب الناس إليك وأحبهم عندك هم الذين يستعجلون بمفارقتك ودفنك والتخلي عنك في ليلة مظلمة لا أنيس ولا جليس ولا مال ولا جاه، تحمل خرقة بيضاء وأنت تنتظر الموحشات والمواقف المزعجات، يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فينتهرانك فيقولان لك ما من ربك وما دينك ومن نبيك، لا يسألان عن عمارتك ولا عن سيارتك ولا عن وظيفتك ولا عن مالك الذي خلفته، وإنما يقال من ربك وما دينك ومن نبيك. فنتعظ يا عباد الله ونتذكر هذا المصير الذي ليس لنا منه مفر ولا مجير، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. يا أيها الناس، جبريل يقول له يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ليله ونهاره طاعات وأقواله وأفعاله عبادات ومعتقداته عبادات لله تبارك وتعالى، يقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، فكيف بنا نحن عباد الله المفرطون المقصرون المذنبون الغافلون الذين نسرح في الدنيا ونمرح وكأننا فيها ممن يخلد؟ والله عز وجل قد أخبرنا مرارا وتكرارا أن هذه الدنيا إنما وضعت وخلقت ليبتلي العباد على ظهرها، ليعلم المصلحين من المفسدين والمؤمنين من الكافرين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الأمر لا ينتهي بالموت ولا ينقضي بمفارقة الروح البدن، لا، الخلق لم يخلقوا سدى ولم يوجدوا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا ينتهي الأمر بالموت، ولو كان الأمر ينتهي بالموت لكان هذا كافيا عند أن يجد العباد سكرات الموت وشدته وألمه، ولكن ما بعد الموت أعظم،
وما بعده أشد. فتلك المواقف الكثيرة التي ذكرنا الله بها وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يكن منها إلا ما ذكر في هذا الحديث: واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأعمال لا تذهب سدى ولا هدرا، تقيد على أصحابها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العباد يجزون بأعمالهم: إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا يغيب شيء. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله جل وعلا: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. الأعمال تقيد والأقوال تكتب، فانتبه يا أيها المؤمن. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت، فإن عملت خيرا فمعلوم جزاء المتقين، وإن عملت شرا فالويل والثبور. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أيها الناس، ما أعظم غفلتنا وما أشد تفريطنا لكثرة الذنوب نتناساها، فنعمل الذنب في الليل وننساه في النهار، ونعمل الذنب في النهار فننساه في الليل، وكل ذلك في كتاب مسطور، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. تصوروا أنت تفتح تلك السجلات وتقلب تلك الصفحات فلا ترى فيها ما يبيض الوجوه ويسلم الأبدان، وإنما تجد فيها التفريط والإعراض والغفلة والبعد. قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لو توعدك المسؤول الذي تعمل تحته أو المدير الذي تعمل في إدارته أو الكبير الذي تنطوي تحت ولايته وقال لك: اصنع ما شئت، فالعقاب عندي والحساب هنا لا أعددت العدة ولا تفطنت وتنبهت ولا حاسبت نفسك، فكيف والله جل وعلا يبين لنا ذلك أن الحساب إليه وأن الوقوف بين يديه وأنه هو الذي يجازي العباد؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نتصور يا عباد الله ونحن واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى مالك الملك ذي الجبروت والملكوت، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يملك الدنيا والآخرة، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي أوجدنا من العدم، الذي أمدنا بالنعم، الذي أمرنا بتوحيده ونهانا عن الشرك به، الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي أنعم علينا وأكرمنا، والذي أطعمنا وسقانا. إذا وقفنا بين يديه سبحانه فعدد علينا أعمالنا وأظهر لنا أقوالنا وبين لنا أفعالنا، كيف يكون حالنا عباد الله؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذه الدنيا ممكن أن تغالط، ممكن أن تستتر، ممكن أن تفدي نفسك بالمال أو الجاه أو العشيرة أو القبيلة، أما في ذلك الموقف يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم عظيم تنكشف فيه العورات، تبلى فيه السرائر، يفضح فيه من يفضح. يوم قال الله عز وجل عنه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه ليس إلى مخلوق من الملوك والزعماء والرؤساء والجبابرة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، عالم الإنس والجن، من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، المؤمنين والفجار والكافرين والأبرار، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن فيا أيها المؤمن اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن بين له أنه من هذه الدنيا راحل وأنه سيجزى بأعماله، أرشده إلى أجمل الأعمال وإلى أفضل الطاعات التي تقربه من رب الأرض والسماوات. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، ليس شرفه بالمال ولا بالجاه ولا بالذكاء والجمال ولا بالمنصب والعشيرة ولا بأن يشتهر في أوساط الناس، وإنما شرفه عند الله بطاعته والتقرب إليه والخضوع بين يديه والتذلل إليه والخضوع له والسجود والركوع والاعتراف بالضعف. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن أن يتضرع لربه سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه العبادة عظيمة ومكانتها عالية، فإن الله عز وجل من أول ما أمر الله به نبيه أن أمره بقيام الليل كله، ثم أمره بتقسيمه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأعظم قيلا وأقوى مقيلا. ما أكثر تفريطنا يا عباد الله، ربما يحصل لأحدنا في شهر رمضان من الاجتهاد في قيام الليل، فما أن ينتهي شهر رمضان ويحصل الفتور والتكاسل ويحصل التراجع والتقهقر، فيضيع القيام بين يدي الله ويضيع البكاء بين يدي الله عز وجل. إذا أردت الرفعة في الدنيا فعليك بقيام الليل، إذا أردت الرفعة عند الله فعليك بقيام الليل، إذا أردت الرفعة في الآخرة فعليك بقيام الليل. إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تلك المواطن التي أخبر الله جل وعلا في الآية أنها أشد وطئا وأقوى مقيلا، فالقلب يواطئ اللسان، وهي محل يصدق العبد مع ربه جل وعلا، فإنه يناجيه ولا يناجي أحدا غيره، وهو الرزاق الذي يهب لمن يشاء ما يشاء، والذي يكرم من يشاء، والذي يصلح قلوب من يشاء، والذي يهدي من يشاء، فيقف العبد في ذلك الموطن ويدعو الله جل وعلا بقلب خاشع وحضور تام، يدعو الله في سجوده ويتضرع إليه سبحانه، حري به أن يكرم وأن يعان وأن يسدد وأن يصلح حاله. ولهذا كان هذا شرف عظيم، كان هذا شرف عظيم. ولا يخفى علينا ما جاء في الأدلة في ذلك. يا أيها الناس، علينا أن نجاهد أنفسنا، عندنا من التقصير ما الله به عليم في القيام بعبادة الله عز وجل، ولكن المؤمن يجب عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ولما كان يتحدث عن الشرف والمكانة قال: وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس. إذا أقبل على الله جل وعلا فإنه يطرح إليه حوائجه ويضع عنده سؤاله ومبتغاه، فهو الذي قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما من حاجة من حوائج الدنيا إلا والله جل وعلا يقضيها لمن يشاء، فأين المتضرعون؟ وأين الذين يقفون في ساعات الإجابة حين ينزل الجبار إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا تنزل حوائجك بالناس، ولا تجعل نفسك ذي ذليلة حقيرة لمن هو مخلوق مثلك، وإنما ترفع وكن غنيا بما آتاك الله وراضيا بما قسم الله لك، ليكون قلبك مليئا بالقناعة وراضيا بما أكرمك الله به. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، الراحة في القلب، الطمأنينة بالنفس، يوم أن يعلم المؤمن ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما كتب الله له من رزق فإنه لن يفوته أبدا، وما حرم من رزق كتب الله ذلك فإنه لا يصل إليه، فيرضى ويسلم ويسير على الطريق المستقيم، ويبذل الأسباب المشروعة ويبتعد عن الطرق المحرمة. يا أيها الناس، مما ذكر جبريل في هذا الحديث، وكان ينبغي أن يذكر قبل هذا أنه قال له بعد قوله: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب ما شئت فإنك مفارقه. إن أحببت زوجتك فإنك ستفارقها أو تفارقك، وإن أحببت أباك وأمك فلا بد من الفراق، وإن أحببت المال فلا بد أن تفارق، وإن أحببت العشيرة فكذلك لا بد أن تفارق الجميع وتنتقل إلى الدار الآخرة. فعليك أن تحب ما ينفعك في الدار الآخرة، عليك أن تحب الله ورسوله، وأن تحب المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم واستقامتهم، وأن تحب دين الإسلام، وأن تحب العمل الصالح، وأن تحب الطاعات، وأن تحب قراءة القرآن، وأن تحب بيوت الله عز وجل. وإن أحببت أحدا من العباد فلأجل دينهم وصلاحهم واستقامتهم، محبة في الله جل وعلا ومن أجل الله سبحانه، لا لأجل دنيا تحصل عليها ولا لمصلحة من مصالحها. ما أعظم هذه من مواعظ يعظ فيها جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن أحوج لمثل هذه النصائح، أحوج لمثل هذه المواعظ. إذا كان نبينا مع كمال ما آتاه الله وما أكرمه الله عز وجل، فإن الله عز وجل آتاه القرآن ومثله معه، زكى الله فؤاده وزكى خلقه وأحسن عمله وهداه سبحانه وهيأه ورباه، ومع ذلك يوعظ بمثل هذه المواعظ. فما بالنا نحن المقصرون نغفل عن هذه المواعظ ونغفل عن العمل بها، تكثر ذنوبنا فتقسو قلوبنا، فنسمع كثيرا ونعمل قليلا ونقرأ كثيرا ونخشع يسيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعالج هذه المضغة بهذا الكتاب العزيز، وننظر أين نحن من قراءته وسماعه وتدبره ومواعظه، هل أن نحن من المنتفعين أم نحن من المتمردين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لمحبته ومرضاته وطاعته، وأن يجنبنا وإياكم سخطه ومعصيته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإذا كان هناك متسع في الوقت فنترك المجال لأخينا الشيخ المفضل أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى فليتفضل، وإن كان الأذان قد حان فيؤذن، وبعد الأذان أو بعد الصلاة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.